إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: ما هو حكم الشرع في حلف اليمين بالنسبة للذهاب للحج؟ أولياء الأمور الواجب عليهم أن ييسروا للناس شؤون دنياهم، وأن ينظموا لهم ترتيبات تعينهم على أداء ما وجب الله ما أوجبه الله تعالى عليهم. وهذه الطرق اجتهادية، لو فسح للناس جميعا الحج فهنالك ترتيبات بين الدول بناء على معطيات أن بيت الله الحرام يتسع لعدد معين من الناس، فلم يبقى إلا القرعة وهي الشيء المتبع في بعض الدول كالجزائر مثلا أو مصر، أو الذي لم يحج هو الذي يقدم على من حج. فاختار أولياء أمورنا أن الذي يقدم الأمر الثاني للأول، نهيئ المجال لمن لم يحج ونقدمه على من قد حج، قدموا على القرعة وأوجدوا سبلا وطرقا لمن حج أن يحج، وحصروا هذا في طرق معينة. هذه ترتيبات إدارية شرع يسكت عنها وتركها لأولياء الأمور. ويحرم على الرجل أن يحلف أنه لم يحج وهو قد حج، فهذا يمين غموس. واليمين الغموس عند جماهير أهل العلم على الشافعية ليس عليه كفارة يمين، بل ذنبه عند الله ووزره أعظم من أن يكفر، بناء على أن الكفارات هل الغالب عليها أنها زواجر أم جوابر؟ الكفارات تحمل معنى الزجر ومعنى الجبر، معنى الجبر جبر الذنب، ومعنى زجر العبد عن أن يقتحم المهالك. اختلف أهل العلم هل الغالب على الكفارة أنها جابر أم زاجر؟ كان الرجل إذا أتى يعني حدا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله طهرني طهرني. الغالب على الكفارات أنها
جوابر
تجبر الذنوب. بناء عليه قال الجماهير، وهذا مذهبهم على الشافعية، الشافعية عندهم الغالب على الكفارات أنها زواجر، قالوا كفارة اليمين في اليمين المنعقدة، أما اليمين الغموس من حلف وهو يعلم أنه كاذب هذا ليس له توبة، ليس له كفارة إلا أن يتوب إلى الله. من يزني في نهار رمضان هل عليه كفارة؟ من يأتي أهله عليه كفارة. من يزني إذا كانت زاجر من باب أولى، إذا الشرع يزجر من يأتي أهله من باب أولى أن يزجر من يأتي غير أهله. وإذا كانت جابر الكفارة فليس إتيان الأهل كإتيان غيرهم. إذا كانت جابر تجبر الذنب مع الأهل، أما مع غير الأهل لا تجبر، وهذا هو الراجح. فمن يأتي أهله مثلا في نهار رمضان ليس عليه كفارة، لأنه أتى بذنب أعظم من أن يكفر. من أتى غير أهله في نهار رمضان ليس عليه كفارة، لأنه أتى بذنب أعظم من أن يكفر. فيحرم على الرجل أن يحلف أنه ما حج ويكون قد حج، ويحرم على الرجل أن يوري في اليمين، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على نية المستحلف. اليمين أنت ما تحلف، تحلف على، لا تحلف على نيتك، وإنما أنت تحلف على نية من استحلفك. ولذا لا يجوز للعبد أن يحلف وأن يوري في اليمين، لا يجوز له ذلك. ولكن يعني من ضمن الأمور الحسنة التي راعوا فيها بعض النصوص الشرعية، أذنوا في بعض البلاد لكل الحج لكل 5 سنوات. ورد في ذلك حديث يصححه شيخنا رحمه الله، وهو قوله الإلهي، قول الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أيما عبد أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه ولم يفدني كل 5 سنوات مرة فهو محروم. أيما عبد صححت له بدنه صحيح، ووسعت له في رزقه، بإمكانه أن يذهب لحج أو عمرة كل 5 سنوات مرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو محروم. الأصل في العبد يكون له ترتيب أنه كل 5 سنوات يصل بيت الله الحرام على أقل الأحوال، والمتابعة أحسن، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر نفيا ويحطان الخطايا حطا، الخطايا تحط والفقر يذهب. هل الاجتماع في بيوت العزاء من النياحة؟ وهل يوجد حديث بأن المقوت عند أهل الميت من النياحة؟ يوجد حديث أخرجه الإمام الشافعي، والحديث حديث جابر بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه جابر: كنا نعد الجلوس عند الميت وأكل الطعام من النياحة، الجلوس وأكل الطعام كنا نعده من النياحة. عادة العرب تعمل في طرف النهار، أغلب أعمال العرب إما في الزراعة وإما في الرعي، والتجارات الذين يعملون فيها قليل، وحتى من يعمل في التجارة فيعمل في أوقات معينة، وأغلب الناس لهم مجالس، العشائر ما زالت العرب يعني تدعى لبعض القبائل، مجالس بعض القبائل، أفراد القبيلة ما زالوا في مكة والمدينة لهم مجالس يجلسون فيها، حوش يسموه حوش، مجموعة بيوت في الحارات، في داخل الحارات يكون هنالك حوش كبير جدا معروف، هذا حوش قبيلة فلان، والرجال تحصيل حاصل يجتمعون فيه. يعني الناس كانوا قديما يجتمعون تحصيل حاصل يجتمعون، لكن بعض الناس لما تحصل الوفاة يجلس ويبدأ يعني طوال مدة العزاء جالس، والمطلوب من أهل الميت أن يحضر له الطعام والشراب وأن يطعموه وهو جالس، هذا من العزاء، هذا من العذاب على أهل الميت، هذا من الشيء الذي لا يقدر عليه كثير من الناس. كثير من الناس عندهم يعني فقدان الميت أهون من تبعات فقدان الميت، عندهم يعني فقدان الميت هذا الأمر ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم هدم هذا، وكان يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما. المصابون هم الذين يأكلون، هم الذين يواسون، وأما المصاب أن يطعم الناس فهذا أمر مرفوض. فهذا العزاء لا يمنع الحديث أن هؤلاء القبيلة أن يبقوا يجتمعون في هذا المجلس، في هذه المجالس عند الوفاة، هم يجتمعون قبل الوفاة وبعد الوفاة، ولكن عند الوفاة ينفضون. لا، ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. يعني ليس من الحسن أنه عمك ولا أخوك جارك حيط بالحيط ويموت وتقول أنا ما بدي أذهب لبيته، وضع من العزاء، ليس هذا هو العزاء الممنوع شرعا، ليس هذا هو العزاء الممنوع شرعا. العزاء سنة باتفاق أهل العلم، ولكن المرجو بارك الله فيكم أن تنتبهوا للآتي: الشرع ما حد للعزاء حدا، لا حدا زمانيا ولا حدا مكانيا، والأحاديث التي فيها لا عزاء فوق 3 أحاديث لا أصل لها ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعزاء ليس محصورا في 3، وليس له مرسم، وليس له مكان، وليس له طعام والناس تجتمع لتأكل الطعام. فتلك عادة الجاهلية، كنا نعد هذا من الجاهلية. لكن هل العزاء مشروع متفق عليه بين أهل العلم؟ هو مسنون. هل للعزاء مكان؟ من لم يغشاه ومن لم يأته ما عزى؟ لا. هل للعزاء وقت يؤدى فيه؟ لا. من رأى من صاحب المصاب، من توفى له عزيز، من رأى في المسجد فعزاه فقد قام بالسنة، من رأى في الطريق فعزاه فقد قام بالسنة، وهكذا. نحن نضيق على أنفسنا، لكن ما أحد يقول العزاء في الثلاث ممنوع. نحن نقول حصر العزاء في الثلاث وحصر العزاء في المكان هو الممنوع. لما توفي والد فضيلة أخينا الشيخ علي الحلبي، اتصل بي شيخنا قال عزيت أخونا الشيخ علي، قلت لا، قال ترافقنا في العزاء، ففرحت ومشيت مع الشيخ. وكان ذلك بعد أيام من وفاة الشيخ، من وفاة والد الشيخ، في اليوم الخامس أو السادس. الشاهد العزاء مشروع وليس بممنوع، ولا أحد يقول بأن العزاء ممنوع، لكن الممنوع حصر العزاء. هل يجب على المأمومين في الصلاة رد الإمام إذا لم يأتي بالحركة بالتمام والكمال؟ نعم، الإمام إذا لم يؤدي القراءة على الوجه الذي شرعها الله عز وجل فالمطلوب أن يفتح عليه، لكن يعطى مهلة، إن استفتح فتحنا عليه، إن أخطأ ومشى فتحنا عليه، هذا هو الراجع. الآن العلماء مختلفون على ثلاثة مذاهب. مذهب يمنع فتح الإمام بالإطلاق، وهذا مذهب أبي حنيفة، واعتمد على رواية أخرجها الإمام الدارقطني من طريق الحارث الأعور عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تفتح الإمام. والحارث الأعور هالك، شيعي هالك، الحديث لم يثبت ولم يصح. المذهب الثاني يفتح على الإمام ما لم يقلب ويغير المعاني، وينسب هذا للشافعية، وهذا المذهب بهذا التفصيل الأدلة على خلافه. المذهب الثالث ما أخطأ الإمام فالواجب أن يفتح عليه، ودليله ما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البينة فارتج عليه فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ إن الله عز وجل أمرني، أو يعني إن الله عز وجل أمرك أن تفتح علي. فأبي استغرب من الحديث، قال يا رسول الله، الله أمرني وسماني؟ سماني؟ قال نعم وسماك. فبكى أبي. فالشاهد أن الإمام متى أخطأ المأموم يفتح عليه، ويكون هذا خلف الإمام، والله تعالى أعلم. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم؟ هل المراد أحفظهم لكتاب الله أم إجادة القراءة بالأحكام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة وكل أن يأم الناس بعده من؟ أبو بكر. فالواجب أن نفهم قوله على ضوء صنيعه صلى الله عليه وسلم. أقرأ الصحابة أبي من حيث الإتقان، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأفقه الأصحاب، وما احتاج لجديد ولا لإعمال رأي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت الحياة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي كانت عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم ما حدث في أول ولايته، إلا أن شعاره رضي الله تعالى عنه كان إنفاذ بعث أسامة. ارتد بعض القوم وحصل ما حصل من قلاقل وفتن، إنفاذ بعث أسامة. ومعنى إنفاذ بعث أسامة أن شعاره رضي الله تعالى عنه الاتباع، النبي وصى بهذا، فكان هذا هو الشعار. فالأصل في الإمام الذي يتقدم أن يكون الأقرأ، وكان قديما الأقرأ هو الأفقه. يعني هذا الانسجام، هذا الافتكاك، وهذا التنوع بالتجزؤ في العلوم ظهر في المتأخرين أكثر من ظهوره في المتقدمين، فكانت العلوم مجموعة. فلو عندنا إنسان حافظ كالمسجلة لكنه لا يفقه شيئا، وعندنا من هو دونه ولكنه يفقه، فالثاني مقدم في الإمامة على الأول. فالأقرأ ليست فقط إقامة الحروف، وإنما يراد بالأقرأ أيضا، يراد بالأقرأ أيضا الفقه، الفقه وإعمال الفقه، والله تعالى أعلم. هل يجوز تسمية المني الذي ينزل بشهوة نجس؟ هل يجوز أن أقول عنه نجس؟ لا، المني ليس بنجس، البشر مخلوقون من المني، بل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق من المني، ولدت من نكاح لا من سفاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح، يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاء أبويه، ولدت من نكاح لا من سفاح. وأظهر دليل وأقواه وأصرحه في أن المني ليس بنجس ما ثبت في رواية عند النسائي، وهذه الرواية فيها قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفرك المنية على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، قائم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فترى أثر المني على ثوبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. وعائشة ايش تعمل في قيام الليل؟ تفرك المني وهو قائم يصلي. ايش الدليل هذا؟ هذا ايش تدل؟ تدل على ان المني يكون على ثوبه وهو صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فهذا اللفظ في رواية عند النسائي اصرح لفظ، وهو لفظ صحيح من حيث الاسناد، يدلل على ان المني ليس بنجس، المني طاهر وليس بنجس. سبحان الله، ينزل من الرجل المني ما يكفي الوضوء الغسل وهو طاهر، وينزل منه البول والغائط وهو نجس يكفي الوضوء ولا يجب فيه الغسل. فنحن ندور مع الشرع، مع ورد ما ورد في لسان الشرع. حكم مطئ الزوجة وهي حائض أو لم تطهر تماما، هل عليه كفارة؟ الأصل في الزوجة ألا توطأ إلا بعد أن تتطهر، لقول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن، الله لم يقل فإذا طهرن، قال فإذا تطهرن. فالمرأة متى تطهر من الحيض يحرم على الرجل أن على زوجها أن يقربها، أن يقربها حتى تغتسل، لأن الله يقول فإذا تطهر، ولم يقل فإذا طهر. طيب، رجل أتى أهله ولم تطهر بعد آثم، فاعتزل النساء في المحيض، فالواجب أن تعتزل المرأة في المحيض. والمراد فاعتزل النساء في المحيض أي اعتزال العلاج، وليس المراد الاعتزال الذي كان عليه الجاهلية. فالجاهلية، العرب في الجاهلية كان بعض الناس لا يؤكل الحائض ولا يمسها ولا يأكل طعامها ولا يأكل خبزها ولا وإلى آخره. وللأسف بلغني أن بعض الناس للآن يفعلون هذا، هذا من الجاهلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أهله حائضا وأرادها يأمرها أن تتزر ويتمتع بها من غير علاج، يتمتع بها من غير علاج. أما وهي حائض أن يأتيها زوجها فهذه كبيرة، أن يأتيها بعلاج، فإن فعل فالواجب بالكفارة دينار، من أتى زوجه وهي حائض، من أتى حائضا فعليه دينار.
دينار ذهب بلاش فكروها، ليرة ليرة.
ثم في بعض الروايات نصف دينار، ووقع خلاف أيهما المرفوع أيهما الموقوف، نقدم رواية الدينار أو نقدم رواية النصف دينار. بعض الروايات في المرفوع ضعيفة تفصل، ثبت التفصيل عن بعض الصحابة، والتفصيل عن بعض الصحابة يؤخذ به هو الراجح. فإذا أتى الرجل زوجته وهي في أوج حيضتها يدفع الدينار كفارة، وإذا كانت في آخر حيضتها يدفع نصف دينار. وهذا التفصيل مأثور عن ابن عباس، إذا كان في أوج الحيض دينار، والمراد بالدينار المثقال، يعني نصاب 20 مثقال أو 20 دينار نصاب الزكاة، والمثقال أو الدينار 4 غرام و24% من الغرام من الذهب الخالص. فمن أتى أهله وهي حائض يدفع هذا المبلغ، إما يدفعه بتمامه أو إذا كان في آخر الحيض يدفع نصفه، يدفع نصفه والله تعالى أعلم. حكم الصلاة والمصلي منثم بالحطة ومغطي فما هو؟ هذا عمل مكروه، يكره للمصلي أن يغطي فمه وأن يتلثم في الصلاة، وورد ذلك بعض النصوص وبينتها في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين. ما حكم رفع صوت المأموم خلف الإمام بقراءة الفاتحة؟ الحديث لا يشوش قارئكم على مصليكم لم يصح ولم يثبت، ولكن معناه صحيح. لا يجوز للمأموم أن يرفع صوته وأن يشوش على الناس. ذكرتم بأن 3 تقبل صلاتهم ولا ترفع فوق رؤوسهم شبرا، رجل تحتهم امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، ما المراد بسيئة الخلق؟ الحديث رواه الطحاوي في مشكل أثار، بعض أهل العلم ينازع في صحته، شيخنا يصححه. والذي يبدو لي أن المرأة سيئة الخلق المرأة التي والعياذ بالله تعالى تدخل على الرجل في نسبه، أو بديئة اللسان التي لا تحترمه البتة. أما ما عدا ذلك فالأمر يعني فيه سعة إن شاء الله. شكى رجل امرأته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لابس. قال: طلقها. قال: إنه أحبها. قال: أمسكها. ما معنى لا ترد يد لابس؟ يعني امرأة ساذجة، يعني تطاوع أي أحد، تتكلم أي أحد، امرأة ليست والعياذ بالله تدخل عليه، يعني لا ترد يد لامس، يعني والعياذ بالله تفعل فاحشة مع أي أحد، لا ليس هذا المراد، لكن امرأة ساذجة، أي من تكلم معه تتكلم معه، تشكو منها لا تعجبك طلقها. قال: إنه يحبها. قال: أمسكها. ولابن حجر جزء في هذا الحديث، أظنه لم يطبع بعد. رجل بلغ من العمر 75 عاما ولا يعمل بسبب كبره ومرضه، وعليه دين بقيمة 3500 دينار، فقام أولاده بالتكفل للدائن بالسداد مبلغ 2000 دينار على أول مبلغ الأصل على دفعات، وذلك بسبب مضاعف المادية. هذا خبر وليس بسؤال، ماذا يريد؟ هذا خبر، ما هو السؤال؟ سؤال أن الواجب على الوالد أن يؤدى الدين عنه ولا تبرد جلدته كما ثبت في حديث أبي بردة بن نيار إلا بالأداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل وعليه دين يقول صلوا على صاحبكم، فإن رأى من أقاربه من يحمل عنه دينه صلى عليه. فالنبي يجمع بين الرحمة بالخلق وأداء الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يجعل صلاته على الميت سببا لضياع حقوق الخلق. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت قبل الله دعاءه، وإذا كان عليه دين فتساهل أهله في سداد الدين. فجيء بعم أبي بردة بن نيار فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على عادته صلوا على صاحبكم. فقال أبو بردة رضي الله تعالى عنه أنا أتحمل دينه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بردة فكلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يسألني ماذا فعلت بدين عمك؟ قال قلت أقضيه إن شاء الله. حتى قلت له ذات يوم لقد قضيته يا رسول الله. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. متى يرفع العذاب عن الميت؟ بتحمل الدين أم بأداء الدين؟ بأداء الدين. قال الآن بردت جلدته. متى بردت جلدة الميت؟ لما أدي الدين عنه، وليس بتحمل الدين. فأنتم يا من على والدكم دين أردوا صاحب الدين، فإن قبل أن يحط من قيمة الدين 1500 فالحمد لله بطيب نفس، وإن لم يقبل فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أراك. حتى القضيب من الأراك يحرم عليك أن تأخذه من مال أخيك بالاستحياء، والواجب أن يقع العفو بطيب نفس. فإذا كان السؤال عن طيب النفس فحينئذ إذا كان السؤال عن طيب عن الحط من قيمة الدين فالواجب أن يكون ذلك بطيب نفس ولا يكون عن استحياء، والله تعالى أعلم. طالب علم له حافظة قوية حفظ 10,000 حديث، ثم جذبه سيل الفقه وأصوله والتفسير وعلومه فترك الحفظ وهو الآن يتعدى 25 سنة. فما نصيحتكم له مع العلم بأن بلدته أحوج إلى عالم مفتي أكثر من حاجتها للحافظ؟ السؤال قائم على الانفصال بين العلوم والانفصال بين الحديث والقرآن والفقه، انفصام نكد ليس بصحيح. الأمة بحاجة إلى فقيه إن تكلم يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم أي ليس العلم؟ ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. ليس العلم أن تنصب الخلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي الفقيه. الفقيه هو الذي يتكلم يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحفظ القرآن وإياك أن تضيع ما حفظت من القرآن والسنة، وافقه ما حفظت وإن تكلمت فتكلم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة اليوم ما أحوجها إلى علم نقي صاف أنزله الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. كثر الدخن والدخل في العلوم، قل من يستدل في العلم بنصوص الوحي. نحن اليوم بحاجة إلى دين الوحي ولسنا بحاجة إلى دين الفكر. ماذا يفعل من أتى الصلاة ووجد الصفوف متكاملة يصلي في الصف منفردا ولا شيء عليه؟ طيب لا صلاة لمن؟ لا صلاة المنفرد. إن عملنا ظاهره نقول له انتظر حتى يأتي رجل. طب ما جاء رجل؟ لأن الشرع يمنعك من أن تسحب واحدا من المصلين من الصف. أحاديث سحب واحد من المصلين كلها ضعيفة. الشرع يمنعك أن تسحب. طب ماذا تفعل؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورد رواية عن الطبراني فيها ضعف أن رجلا أنف أن يقف بجانب آخر فصلى منفردا خلف الصف، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ابن القيم في الإعلام يقول هذه الرواية تسعف في بيان المراد، حديث صحيح الزيادة ضعيفة لكن استأنس بها في الفهم، في فهم الحديث. طيب لو أردنا أن نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف دون فهم دون فقه الحديث، جئت أنا وإياك والصفوف ممتلئة، أنا أقف بجانبك، لو أردنا أن نفهم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على ظاهره فكان الواجب علي وعليك أن نكبر في لحظة واحدة في ثانية واحدة، لو سبقتني بقليل أو تأخرت عني بقليل كان أحدنا منفرد وصلى منفردا خلف الصف فتكون صلاته باطلة، والثاني يكون منفردا فتكون صلاته باطلة، والثالث تكون صلاته باطلة، والذي صلى خلف الإمام أول واحد كبر غالبا يكون واحد أول واحد سبق يقوم منفرد تكون صلاته باطلة، وهكذا. فكلام ابن القيم في دراية فقه الحديث مهم، كلام ابن القيم في دراية فقه الحديث مهم. فابن القيم رحمه الله يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف من يأنف ويتكبر، أنا أدخل أجد واحد أقول أنا أقف بجانب فلان يصلي وحده يقف وحده، هذا الذي ليس له صلاة. أما الحديث على الإطلاق فإن أعملنا إطلاقه لا تصح صلاة كثير من الناس، وله لوازم لا يقول بها أحد. فأرى أن فقه كلام أن كلام أن ابن القيم فقيه في كلامه، والله تعالى أعلم.
شيخنا اسمح لي الله يحفظك،
تفضل.
بعض المساجد في هذه المسألة يكون المصلي من من يجلسون على الكراسي، فنراه يجلس في آخر المسجد على الكرسي ولا يعني يوالي الصفوف ويصلي وحده على كرسي آخر المسجد،
هذا ظاهر في مكة،
فهل يعتبر هذا
ظاهر في المدينة؟ المسجد النبوي العارفون بالمسجد النبوي إن تأخرتهم يقيمون الصلاة والإمام يصلي، تتقدم وتصلي في الصفوف المتقدمة وتجد مساحات تتسع إلى مئات، لا أريد أن أكثر، تجد مساحات في بيت الله الحرام في المسجد النبوي بين من يصلي متأخر وبين الإمام مساحات تتسع إلى مئات بل قد تتسع إلى ألوف. فلو قلنا بالبطلان بطلان الصلاة بإطلاق هكذا أوقعنا الناس في حرج، لكن هذه مخالفة، وهذه المخالفة تظهر في مساجد بعض إخواننا بعض الأئمة بعض إخواننا بعض إخواننا جزاهم الله خير حريصين على ألا يصلوا على ألا يصلي الناس من السواري، ولكنهم يفرون من هذه المخالفة فيقعون في مخالفة أخرى فيجعلون الصفوف متباعدة، والأصل في الصفوف أن تكون متقاربة متراصة، يعني تجد أحيانا يعني الناس يصلون قسم منهم متقدم مع الإمام جدا وقسم منهم متأخر جدا وبينهما فجوات مقدار صفين، وأحيانا تجد مقدار ثلاثة صفوف، وهذا خطأ، هذا خطأ، الأصل أن لا نصلي في بين السواري، والأصل أن نقارب بين الصفوف، فالمخالفة لا تبطل الصلاة، وهذه قد يقع فيها صلاة المنفرد وقد لا يقع فيها صلاة المنفرد. يعني الذي نوه إليه أخونا أبو أحمد حفظه الله، قد يجتمع اثنين في مكة مثلا، ما شوف الطريق تجد 4-5 واقفين بيصلوا، وبينهم وبين الإمام مسافات طويلة، فهذه إساءة وهذه مخالفة وقد تصل للإثم. أما القول بالبطلان فالقول بالبطلان على ما شرحت، والله تعالى أعلم. هنالك مشروع يسمى السلام عليك أيها النبي في المملكة العربية السعودية، ويحوي متحفا مكونا من أواني وملابس ونحوها محاكاة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل حسن أو هو مما يكون بابا للتبرك المحرم؟ هذا المشروع هو في الحقيقة أقسام، والذي يعجبني فيه أن بنية القائمين عليه أن يجعلون له فروعا في جميع أنحاء العالم، وأن يترجموه إلى جميع لغات، وأن ينظر الناس إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وراعوا فيها ما يسمى اليوم بالقضايا العصرية، وعندهم بيانات وشروحات واستخدام الحاسوب والتفريعات والآخره، والقائمون عليه طلبة علم أصحاب معتقد معروف وصحيح، وكذلك أصحاب بحث عن صحة الأحاديث، وعندهم لي أن يجمعوا جميع ما كتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقدرون أن يكون مشروعهم في نحو 500 مجلدة، فيجمعوا كل ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أثار الإشكال موضوع المتحف الذي يسأل عنه الأخ. المتحف في تجسيد لبعض الأدوات المذكورة في السيرة على وجه تصبح تفهمها أمامك، مثلا الغربال، تفهم إيش الغربال؟ إحنا كبار قليلا أدركنا الغربال عند أمهاتنا وجداتنا، الجيل الجديد ما يعرف الغربال. المدرة، العنزة، هذه عبارات مذكورة في السيرة. فالمدرة هم أتوا بأقرب الأشياء الموجودة في المتاحف في العالم وحاولوا أن يحاكوها، وانقسم هذا العلم في هذا الزمان اتجاه هذا العمل إلى من يمنع وإلى من يضلل ويبدع وإلى من يقول أن هذا مشروع. من منع ما منع الأمر لذاته، وإنما منعه سدا للذريعة. العلماء يقولون ما جاز للحاجة، إذا طرأت الحاجة للعمل وكان المنع سببه سدا للذريعة فعند الحاجة يجوز، إذا كان وسيلة تعليمية نعلم الناس لا حرج. فأنا ما أدري لماذا لا يكتب على كل قطعة صنعها فلان بتاريخ كذا وكذا، ويظهر للناس ببيان واضح وبلسان عربي مبين أن هذه القطعة ليست هي القطعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع البيان ماذا علي أنا الآن؟ أنا إن بينت ماذا علي إذا فهم الناس عني خطأ؟ فلو وضع على كل قطعة صانعها وتاريخ صنعها وأفهم الناس أن هذه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى في ذلك حرج، والله تعالى أعلم. لا أرى في ذلك حرج والله تعالى أعلم. والخلاف لا يقبل واقع المسألة، لا يقبل هذا الخلاف الكبير، في كل متفق أن هذه الموجودة في المتاحف ليست هي التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يمنع يخاف من تعلق الناس فيها، فلو بينا وقطعنا هذا التعلق أرى أن الأمر يقبل وسائل الإعلام الحديثة والتفصيل والتدقيق، يقبل أن نقطع هذا المحذور. ولعل القائمين على هذا المشروع ينتبهون إلى كلام مخالفيهم ويأخذون منه ما فيه حق وما فيه تخوف، ومن تخوف على التوحيد فصان جنابه فجزاه الله خيرا. لكن المسألة تصل إلى حد التبديع، وإلى حد أنا أظن أن المسألة على هذا الحد على هذا الحال منفوخ فيها، والله تعالى أعلم. ما معنى السكسوكة التي بسببها لا يريح راحة الجنة؟ السكسوكة اللي يعني إنسان يحلق شعر لحيته ويبقي ما على ذقنه مما تحت فمه، ما يسمى بالعنفقة. العنفقة الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى، هذا يسمى العنفقة. وما تحت العنفقة؟ أولا إيش حكم العنفقة؟ يقول السخاوي نقلا عن شيخه ابن حجر في كتابه الأجوبة المرضية، يقول العنفقة حكمها حكم الشارب، لأن طالت قد ترتفع للشفة وقد تدخل في الطعام، فيقص ما طال. العنفقة يقص منها ما طال كالشارب، هذه العنفقة الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى. أما حلق اللحية وترك هذا الأمر فعلى الراجح أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود وغيره، سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، الراجح بحواصل الحمام هي السكسوكة. الراجح من حواصل الحمام هي السكسوكة، ما يسمى اليوم بالسكسوكة، أن تحلق اللحية وتبقي العنفقة وما تحت العنفقة فقط. هؤلاء هذا الصنيع أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحواصل الحمام، مراد بحواصل الحمام هذا هو، والله تعالى أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال من العراق: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. هل يشمل ذلك زوج أخت الميت؟ إذا صامت عائلته عنه يوما فليعتبر ذلك منزيا عنه وكل فرد منهم يوما، يعني أب عليه صيام شهر عنده 10 أولاد فقال لكل ولد صوم 3 أيام فصاموا 3 أيام كل صام 3 أيام، فهذا يجزئ؟ جماهير الشراح وجماهير الحديث حملوا حديث من صام عنه من كان عليه الصيام فليصم عنه وليه، حملوه على صيام النذر، من نذر فمات ولم يؤدي نذره فمات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه. زوج الأخت ليس ولي. نعم، الحديث بارك الله فيكم، لماذا حمله أهل العلم على النذر؟ لأن الشرع وضع تدابير للفريضة. ما هي تدابير الشرع للفريضة؟ ما هي تدابير الشرع للفريضة؟ أن العليل صيام يقضيه أول بأول، فإن لم يقضيه أول بأول ماذا يفعل؟ الفدية. ولذا لم يبقى، إذا نظرنا إلى تدابير الشرع لم يبقى تصور لرجل يموت وفي ذمته صيام إلا أن يكون الصيام صيام نذر، إلا أن يكون الصيام صيام نذر. فمن نذر أن يصوم لله شهرا ومات ولم يؤدي هذا النذر، فحينئذ لو توزعه أولياؤه ذكورا كانوا أم إناثا فلا حرج، والعبرة أن يصام عن 30 يوم مثلا التي نذرها، والله تعالى أعلم. ما يفعله بعض الميكانيكيين من أنهم لا يشترون القطع لزبائنه من التجار إلا أن يأخذ مالا مقابل ذلك من نفس التاجر على أنها سمسرة، هل هذا حلال؟ يوم بيشتغل عندك دهين أو مواسرجي أو كهربجي أو تبعث سيارتك لميكانيكي، تحتاج لقطعة، تحتاج في العمل في الكهرباء أو في الماء أو في الدهان إلى مواد، فأنت توكل بالعمل. الأصل ألا يربح منك لأنه أجير، والأجير يده يد أمانة وليست يده يد ضمانة. أوسع قليلا، جارة تقول لجارتها اشتري لي وانت ذهب للسوق كذا، فلها أن تربح منها؟ لها أن تربح منها؟ ليس لها أن تربح منها، إلا إن عرفت أن هذه تاجرة ويوصى على أنها تاجرة وأنها تضمن. طيب، يعني نتصور بعض الصور. جارة قالت لجارتها اشتري لي شيئا مأكولا مثلا، حصل معها حادث، الشيء المأكول فسد، هل الجارة تعود على جارتها بالثمن أم لا تعود؟
كانت تاجرة تعود،
لا تعود. إذا كانت تاجرة تعود، وإذا كانت غير تاجرة، إذا كانت تاجرة هي لا تعطيها حتى تأخذ السلعة منها، وإذا كانت غير تاجرة لا تعود. فالشاهد الأصل في من أراد أن يربح يخبر، وإلا أنت أمين، أنت يا أيها الأجير يا اللي تشتغل عندي في بيتي كهربجي أو مواسرجي أو دهين أو ما شابه، إذا أردت أن تربح مني في ثمن ما تصنعه ينبغي أن تبين. إلا إن بينت من أول، تقول البضاعة مني والعمل مني وأنا لي كذا وكذا وكذا مقابل بضائع صفاتها كيت وكيت وكيت وكيت، ما في حرج. بس أنا أقول لك جيب الأغراض، أنت المطلوب منك، المطلوب مني تأخذ مني ثمن الأغراض فقط، وثم أنا وإياك متفقين على أجرة التي على المقابل الجهد الذي تبذله. أما إذا من البداية الاتفاق على الأنواع وأنت تتكفل بكل شيء وحصل اتفاق على البضائع ونوعها وطريقة العمل وأنت تحملت كل شيء، لا أرى في هذا حرجا، بناء على أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل للحرمة، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير، يقول أحد الإخوة: هل قول الصحابي حجة إذا لم يوجد له مخالف من نص أو صحابي آخر مع بيان هذا الصحابي عندكم؟ أخ من الجزائر، أولا اعلم حفظك ربي أن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم درجات وطبقات، ثم اعلم أن جميع الأصحاب ثقات وبعضهم عند الله أفضل من بعض، واعلم أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف حجته أقوى من قول الصحابي الذي عرف له مخالف، واعلم أن حجية قول الصحابي في المعتقد أقوى من حجية قول الصحابي في الفقه، فلا يجوز لنا أن نعتقد خلاف ما يعتقد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومعتقد الصحابي غالبا يكون عن نص قد يكون لم يبلغنا، وقول الصحابي واشتهاره وانتشاره بين الأصحاب حجة ولا شك في ذلك. الصحابي الذي اجتهد ولم يعرف له مخالف قوله حجة، وهذا قول جميع أهل العلم، وما ينسب للشافعي في مذهبه الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة كذب عليه. قول الصحابي إن وقع فيه خلاف، وقع خلاف بين الصحابة، فالقول الذي فيه أبو بكر وعمر أقوى من القول الذي فيه غيرهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. قول الصحابي الذي لا يعرف بالرأي ما لم يعرف عنه الأخذ من أهل الكتاب حكمه حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكمه حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابة حجة، وقد دلل على ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، فسرد عليه 46 دليلا. فمدح الله للسابقين الأولين المهاجرين والأنصار، هذا المدح هو مدح لفهمهم ومدح لأقوالهم، وهم أصفى الناس وأكثر الناس إدراكا لمراد ربهم ومراد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس باللغة وأعلم الناس بمقاصد الشرع. لذا إذا لم يرد في المسألة دليل وورد أقوال عدة للصحابة، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول في المسألة أقوال. إذا ورد 4 أقوال عن الصحابة يقول في المسألة 4 أقوال. نذكر القول الأول وهو قول فلان، قول الثاني وهو قول فلان، وهكذا. فالصحابة هم الذين زكاهم الله، وهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أهدرنا أقوالهم وأسقطنا حجية قولهم فلا معنى لهذه التزكية وهذه التربية. ومن أمارات ترسم الحق ومعرفة الحق أن تجد الرجل، أن تجد هجيره وديدنه يقول قال الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، في غير المسائل التي لم يرد فيها آية ولا حديث. إذا أردت أن تعرف أهل الحق فانظر أن آخرهم موصول بأولهم، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق. لا تزال، لا تزال، ما معنى لا تزال؟ لا تنقطع، لا تزال. فكل طائفة لها ميلاد ولها مؤسس، هذه طائفة ليست هي الطائفة المنصورة ولا هي الناجية عند الله عز وجل. إن أراد غيرنا منا أن نصنع صنيعهم ونتسمى باسمهم ولا بد من حزب وهيئة تأسيسية للحزب، فنحن نقول حزبنا الصحابة والهيئة التأسيسية للصحابة بكر وعمر وعثمان وأهل بدر أصحاب البيعة العقبة الأولى، هذه الهيئة التأسيسية لحزبنا، ولا نقبل بهؤلاء بديلة. إذا أرادوا منا أن نجاريهم في التفريعات والتقسيمات والأسماء والمطلعات، لأن النبي قال لا تزال طائفة، طائفة لا تزال لا تنقطع. فكل طائفة كل جماعة انقطع نسبها بالصحابة هم محرومون وليسوا المرحومين. العجيب تجد بعض الناس يقول قال فلان قال فلان قال فلان، يقول يريد بفلان يعني مؤسس حزبه، يقول قال حسن البنا قال سيد قطب قال حسن البنا قال سيد قطب. ولماذا هذا؟ لماذا تقول قال أبو بكر قال عمر؟ هجيرك ينبغي أن يكون التعلق بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود في الحياة كان يقول إن الفتنة لا تؤمن على الحي، اقتدوا بمن مات. فعلامة أهل الحق وعلامة من يريد الدين الحق أن يتعلق بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم القدوة له. امرأة نذرت، الأخت عبد العزيز من بريطانيا، امرأة نذرت نذر طاعة مطلقة وهي تستطيعها وقامت بها زمانا ثم تركت وكفرت عن يمينها، فماذا بقي عليها؟ بقي عليها الاستغفار. لماذا؟ من الدقائق المذكورة عند الفقهاء الفرق بين النذر واليمين أن الأصل في النذر أن يؤدى، ولذا مدح الله عز وجل من يفي بنذره فقال ويفون بالنذر. وأما اليمين فليس الأصل فيه أن يؤدى، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي حلف وليكفر عن يمينه، فليكفر عن يمينه وليأتي التي حلف. روايتان صحيحتان في مسلم، لك أن تكفر ثم تحنث ولك أن تحنث ثم تكفر، لكن النذر الأصل فيه الأداء. فمن عجز عنه قصر، ومن قصر استغفر، ومن قصر استغفر. أخ أبو بكر من العراق، نشهد الله عز وجل أننا نحبكم في الله شيخنا الحبيب، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ما مشروعية الترديد خلف المؤذن في الأذان الأول لصلاة الفجر؟ لا حرج. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذنين، ابن مكتوم وبلال، وكان بينهما بمقدار 60 آية من سورة البقرة، أو في رواية 40، فيردد ولا حرج. ما حكم العمل في أجهزة، في بيع أجهزة الموبايل الحديثة وأجهزة الكمبيوتر، علما بأن أغلب الذين يشترون ممن ليس عندهم التزام بالدين في الظاهر؟ لا حرج في بيع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الخلوي، واعلم أن الشيء الذي يستخدم على أكثر من حال لك أن تبيعه إلا في حق من لم يستخدمه إلا في الحرام. إيش حكم بيع السكين؟ حل، قد تستخدم بالحرمة. إيش حكم بيع الشفرات؟ حلال، أنه ممكن تحلق فيه العانة، فينا سنة أو الاستحداد، أصل الحل. إلا من علمت أنه لا يستخدمها إلا في حرام فلا تبيع. أما الأصل في البيع الحل. وثبت عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. ليس كل من سأل مرحوما، بعض من يسأل أشد المسلمين جرما. نريد كلمة موجزة عن عقيدة الإباضية. الإباضية موجودون في شمال الجزائر، والموجودون اليوم في عمان، والإباضية يرون التكفير بالكبيرة، ينكرون الشفاعة، يرون أن الذي يرتكب الكبيرة كافر، ويرون أن الذي يدخل النار لا يخرج منها، يبقى خالدا مخلدا فيها، وينكرون الصراط، ينكرون الصراط. فالإباضية فيهم شبه بالخوارج، بل منهم من قال إنهم بقايا الخوارج. هل يجوز خطبة المرأة المطلقة وهي في العدة؟ أما العدة فقسمان: عدة طلاق وعدة وفاة. وأما عدة الطلاق فيجوز التلويح ولا يجوز التصريح. يجوز في عدة الوفاة التلويح، يعني مثلا رجل مات ولده شابا وهو عريس ويحب هذه البنت، رأى فيها ديانة وطاعة وخلقا، وبعد أن مات ابنه أحب أن تكون عنده وأن يتزوجها ولده الآخر، فله أن يعرض. فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فلو عرض لا حرج. ماذا يقول نعرض؟ يقول: والله يا بنتي أنت مؤدبة ولم نرى منك إلا خيرا، وإن شاء الله ستبقين في هذا البيت وما تخرج من البيت. فهمها. أما يقولها بدل زوجك لفلان، هذا ليس تعريض. يخبرها وهي في عدتها، يقول: إن شاء الله ستكوني زوجة لولد الثاني، مات محمد بقي أحمد، قل والله أنت إن شاء الله رحيم زوجك لأحمد. هذا إيش؟ هذا تصريح، هذا حرام، هذا تصريح وهذا حرام. أما المطلقة في عدتها لا تخطب، لأن الزوج متى أراد أن يرجعها رجعت. المطلقة في عدة الطلاق هي زوجة، تتزين وتتجمل ويجوز لزوجها أن يأتيها. فالمرأة المطلقة في عدة الوفاة يجوز التعريض بخطبتها، يجوز أن يعرض بخطبتها. ونفس السؤال المطلقة بالخلع، المختلعة متى اختلعت؟ بانت. الراجح من أقوال العلماء أن الخلع فرقة وليس طلاقا، وأن المختلعة تستبرئ بحيضة وليس لها عدة، فالمرأة متى اختلعت أصبحت أجنبية عن زوجها، ليست هي في عدة، فبمجرد أن تنتهي عملية الخلع يجوز للرجل أن يخطبها، لكن يحرم عليه أن يدخل فيها حتى يستبرئ رحمها بحيضة، حيضة فقط، تنتظر حيضة واحدة وبعد الحيضة يدخل بها، فهي ليست لها عدة، المختلعة ليست لها عدة. هل يشرع تشميط العاطسة إذا حمدت الله وسمعتها؟ وهل التشميط فرض عين؟ طيب امرأة عطست فهل وقالت الحمد لله، هل لك أن تشمتها؟
إذا من المحارم،
والله إذا كانت من المحارم أو إذا كانت في مجموعة من النساء أو كانت امرأة كبيرة يعني الفتنة بعيد في حقها، فلا أرى في هذا حرجا. يعني أنت سمعت صوت امرأة تقول الحمد لله تعطس في مجموعة نساء ولا تعرف من هي، فلك أن تقول يرحمك الله. أما امرأة شابة خلوة بينك وبينها ويكون هذا الكلام يعني بمثابة المقدمات لمحرمات، هذا أمر من دقائق أجوبة شيخنا رحمه الله. أنا امرأة جزائرية تسأل الشيخ مرة تقول له يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تقول للعالم إنه أحبك في الله؟ فكان جواب الشيخ دقيقا رحمه كعادتي، فقال إذا كان هذا الرجل كبيرا في السن بعيد عن الفتنة ولا يفتن بهذه المرأة فلا حرج أن تقول له، أما إن كان شابا فلا. المرأة شابة تقول لشاب والله أنت عالم وأنا أحبك في الله أيها العالم، فهذه مدعاة للفساد. فالسائلة كانت فطنة، فلما سمعت الشيخ يقول إذا كان الرجل كبيرا الفتنة بعيدة عنه فلها ذلك، فقالت له يا شيخ إني أحبك في الله، فكان يعني الجواب، فقال لها حبك الله الذي أحبني فيه. فهذه المسائل معقولة المعنى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طب أخ في حاجة الآن للسؤال، حدث معي حادث تسببت بأضراف جسيمة لمن أصبته بالحادث في سيارتي ودفعت عنه للمستشفى مصاريف علاج، فهل لي أن أخذ ما دفعته من شركة التأمين وتأميني لازم إلزامي؟ نعم خذ، وادخر ما أخذت لأقساط التأمين القادمة، ومن الذي دفعته طوال حياتك مما مضى هو لك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم. نسدد ونقارب، هذا الرجل كم دفع للتأمين في حياته فيما مضى هو له، والباقي ينفقه في علاج ما يلزم المريض، ثم يعني الدفعات المتقدمة الباقية في التأمين يدفعها، يحسبها من هذا المبلغ، والله تعالى أعلم.